حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام حديث جوامع الكلم مذاق الشهد عند فمي سنفهمها ونحفظها وننقلها إلى الأمم لتنظر هذه الدنيا إلى أخلاقنا العليا إلى الإسلام منصفة وتصفو عندها الرؤيا لتنظر هذه الدنيا إلى أخلاقنا العليا إلى الإسلام منصفة وتصفو عندها الرؤيا سبائك للبخاري.
وهب الله تعالى الناس نعمة اللباس يكسون بها عوراتهم ويوارون بها سوآتهم. نبدأ اليوم مع باب اللباس لنعرف أحكام لباس المسلم وآدابه. وإن كان اللباس يمكنه تجميل المظهر فاللسان يكشف حقيقة المخبر، وهو الباب الثاني معنا، باب حفظ اللسان. أما الباب الثالث فهو باب الوظائف والمسؤوليات، فرع سمعك لهذه السبائك.
سبائك للبخاري.
باب اللباس.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء. رواه البخاري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على حفظ شخصية المسلم حتى في طريقة لباسه، فنهى عليه الصلاة والسلام المسلم عن اشتمال الصماء. ما معنى ذلك؟ أي لف جميع الجسد بثوب واحد بحيث لا تكون فيه فتحة لليدين، فلا يستطيع إخراجهما إلا من أسفله. والحكمة في هذا النهي أن اللباس بهذه الكيفية قد يعرقل عمل الإنسان ولا يستطيع أن يتحرك بحرية، وإن تعرض لحاجة قد يسقط أو يتعثر أو يتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر ويعجز عن دفع الأخطار عن نفسه.
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. رواه البخاري.
اللباس من الزينة التي أباحها الله تعالى لعباده، فالأصل فيها أنها حلال عموما، إلا أن الله تعالى حرم بعض أنواع اللباس لحكم عديدة. فقد حرم الشرع على الرجال الحرير وكذا الديباج، وهو نوع من الثياب المتخذة من الحرير، وقال: فإنا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذه الثياب ذات النعيم المؤقت جعلها الله تعالى للكفار الذين تعجلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، وهي للمؤمنين خالصة في الجنات مكافأة لهم على تركها في الدنيا. نسأل الله تعالى ألا يحرمنا نعيم الجنة وحريرها.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري.
من الأمور التي حرمها النبي عليه الصلاة والسلام على الرجال في لباسهم إسبال الثياب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسفل الكعبين من الإزار، أي من أطال ثوبه فنزل أسفل من الكعبين. الكعبان هما العظمان البارزان بين الساق والقدم. يقول ففي النار، أي فإن صاحبه يعذب به في النار. وهذا وعيد شديد على كل من أسبل ثوبه أو بنطاله أو أي نوع من اللباس. نسأل الله تعالى أن يجنبنا أسباب عذاب النار.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري.
خلق الله تعالى الذكر والأنثى وجعل لكل منهما خصائصه وصفاته التي لا ينبغي للجنس الآخر محاولة تقليدها والتشبه بها، وهذا ينطبق على أسلوب وهيئة اللباس. فقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام الرجال الذين يقلدون النساء في اللباس والزينة والمظهر، كما لعن النساء اللاتي يقلدن الرجال في اللباس والزينة والمظهر. وكل هذا التشبه يؤدي إلى اختلال الفطرة البشرية وانتشار الانحراف والانحلال في المجتمع. ومن يطيق أن يكون ممن لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ نسأل الله تعالى العافية.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال. رواه البخاري.
إذا أراد المسلم لبس النعال أو الحذاء فعليه أن يبدأ بالقدم اليمنى في الارتداء، وإذا أراد نزع نعاله فليبدأ بالقدم اليسرى. وهذا مما يفخر به المسلم، أن دينه يعلمه أبسط تفاصيل حياته ويجعلها قربات لله تعالى. نحمد الله تعالى على نعمة الإسلام ونسأله أن يجعلنا من أصحاب اليمين.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفهما جميعا أو لينعلهما جميعا. رواه البخاري.
يعتني الإسلام بهيئة الإنسان ومظهره، وأن يكون شكله لائقا من رأسه إلى قدميه. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام جانبا من ذلك، فنهى المسلم أن يمشي بزوج واحد من النعال فتكون إحدى قدميه حافية والأخرى منتعلة، بل عليه إما أن ينزع النعال عنهما جميعا أو أن يرتدي النعال في كليهما، فذلك أدعى للحفاظ على حسن مظهره وهيئته، وأبعد عن خطر فقدان التوازن أو السقوط، وأقرب إلى العدل مع أطرافه وأعضائه. ولابن تيمية كلام نفيس حول كمال محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام للعدل، فإنه أمر به الإنسان حتى مع نفسه، فنهي أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه. لماذا؟ لأنه ظلم للرأس، حيث ترك بعضه كاسيا وبعضه عاريا. ونظيره أيضا النهي من أن يمشي الرجل في نعل واحدة، لأنه ظلم للقدم الحافية. فما أعدل ديننا الحنيف. يذكر أن الشيخ ابن باز رحمه الله سأله سائل فقال: لو كانت النعل الثانية بعيدة عني خطوة أو خطوتين، فهل أمشي إليها بنعل واحدة؟ فقال الشيخ ابن باز رحمه الله: إن استطعت ألا تخالف السنة ولو بخطوة واحدة فافعل. فاحفظوا أيها الأحبة هذا عن نبيكم عليه الصلاة والسلام، واعملوا به وعلموه أولادكم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب، فنبذه فقال: لا ألبسه أبدا. رواه البخاري.
كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس خاتما من ذهب، فلبس الصحابة مثله خواتيم من ذهب محبة له واتباعا لهديه عليه الصلاة والسلام. هذا كان في أول الأمر، ولما أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بتحريم الذهب على الرجال خطب فيهم عليه الصلاة والسلام ورمى بخاتمه الذهبي وقال: لا ألبسه أبدا، ولبس خاتما من فضة، فرمى الناس خواتمهم الذهبية تنفيذا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله. رواه البخاري.
في آخر السنة السادسة من الهجرة تقريبا، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب إلى ملوك العجم مثل كسرى وقيصر والنجاشي يدعوهم إلى الإسلام، فقيل له: إن العجم والملوك لا يقبلون إلا كتابا مختوما. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصنع له خاتم من فضة ليختم به كتاباته إلى الملوك. نقشت على الخاتم ثلاث كلمات: محمد رسول الله. وهذا الحديث يوضح أنه يشرع للرجال لبس خاتم الفضة، أما اتخاذ السلاسل أو الأساور للزينة فإنه لا يجوز للرجال، سواء كانت من فضة أم من غيرها من المعادن، والله أعلم.
باب حفظ اللسان.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعجبني الفأل الصالح، الكلمة الحسنة. رواه البخاري.
كان النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس كلاما وأحسنهم منطقا، وقال: يعجبني الفأل الصالح، الكلمة الحسنة. فالكلمة الطيبة الحسنة كان يحبها النبي عليه الصلاة والسلام، وأشار إليها بالفأل الصالح لأنها تجلب الطمأنينة لسامعها وقائلها وتشعره بالتفاؤل والأمل. فكن أنت أيها المسلم عنصرا فاعلا في مجتمعك بكلماتك وعباراتك، ازرع الأمل، اجبر الخواطر، بث التفاؤل، فهذا من أعظم الأعمال.
عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. رواه البخاري.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، أي اجعلوا بينكم وبين النار وقاية وسترا وحجابا، وذلك بالعمل الصالح ولو كان يسيرا بمقدار الصدقة بشق تمرة، أي بنصفها أو جزئها، فإن لم يجد شيئا يتصدق به المسلم فليتصدق بكلمة طيبة تطيب بها النفس وتترك بها أثرا فاعلا لغيرك.
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري.
أخبر النبي عليه الصلاة والسلام مبشرا بأن من يضمن ما بين لحييه، أي العظمان في جانبي الفم، والمقصود يضمن لسانه بأن يحفظه من الكذب والغيبة والنميمة وسيء الأقوال، ويحيي فيه الصدق والذكر والقول الحسن، وكذلك يحفظ ما بين رجليه وهو الفرج كاجتناب الزنا والفواحش. فمن حفظ لسانه وفرجه فإن النبي عليه الصلاة والسلام يكفل له ويضمن له دخول الجنة. يا الله، نسأل الله تعالى أن نكون من أهلها.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. رواه البخاري.
للكلمة دورها وأثرها في النفوس، خيرا كانت أم شرا، فيترتب على ذلك الأجر أو الوزر. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل قد يتكلم بكلمة يرضاها الله ويحبها، فيرفعه الله بها درجات في الجنة، وهو لا يلتفت لها ولا يظن أن هذه الكلمة تبلغ هذا المبلغ. وفي المقابل يأتي آخر شقي مخذول يتكلم بكلمة فيها غضب الله وسخطه، لا يلقي لها بالا ولا يظن أنها بهذه الخطورة، فيسقط بسببها في نار جهنم. فليحاسب كل واحد منا نفسه على ما يتفوه به من الكلام، فإنه مسؤول عنه مجزي به يوم القيامة.
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. رواه البخاري.
النميمة من أسوأ الصفات الذميمة، لأنها تضر المجتمع وتورث الشحناء وتفسد العلاقات. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام صاحبها بقوله: لا يدخل الجنة قتات. والقتات هو النمام الذي يستمع إلى أحاديث الناس وينقلها إلى غيرهم، يقصد الإفساد بينهم، فهذا يحرم من دخول الجنة، أي لا يدخلها ابتداء، بل يسبقه عذاب بقدر ذنبه. نسأل الله تعالى السلامة والعافية.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. رواه البخاري.
الإقدام على تكفير الناس أو تفسيقهم دون برهان أمر عظيم، حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، أي إذا أطلق أحدهم كلمة الكفر على الآخر فسوف يحمل أحدهما هذه الكلمة. فإن كان الذي قيلت له هذه الكلمة كافر حقا فإن وصفه صحيح وينطبق عليه، وإن لم يكن كذلك فستعود الكلمة على قائلها. فاجتنب مثل هذه الأقوال ولو على سبيل المزاح، فإن مثل هذه الأمور لا مزاح فيها ولا هزل.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه البخاري.
جعل الله تعالى العلاقة بين المسلمين قائمة على المحبة والاحترام، ونهي المسلم عن الإساءة إلى أخيه المسلم بالأقوال والأفعال. ولما كان سب المسلم لأخيه فيه استنقاص له حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، وذكر أن سباب المسلم فسوق، والفسوق هو الخروج عن طاعة الله تعالى. أما قتال المسلم فأمره أعظم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقتاله كفر. قتاله كفر، المعنى أن قتال المسلم من أفعال الكافر، نسأل الله تعالى السلامة.
عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. رواه البخاري.
اللعن هو الدعاء بالطرد من رحمة الله تعالى، وقد شدد النبي عليه الصلاة والسلام على تحريم لعن المسلم، فقال: لعن المؤمن كقتله، أي من لعن مؤمنا فهو في مقام قاتله في شدة التحريم أو في العقاب في الآخرة. فليحذر المسلم من التساهل في إطلاق اللعنات على إخوانه في الدين.
باب الوظائف والمسؤوليات.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري.
هذا الحديث أصل في تحمل المسؤولية التي سوف يحاسب عنها الإنسان يوم القيامة، فكلما كانت ولايته أوسع كانت مسؤوليته أكبر. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في قاعدة إجمالية فقال: كلكم راع. الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم برعاية ما وكل إليه، فكل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالقيام بمصالحه ورعايته وحفظه. وكلكم مسؤول عن رعيته، وفي الآخرة يسائله الله تعالى عن تلك الرعية، فإن صدق ووفى تحقق له الأجر والثواب، وإن قصر فيها وفرط جنى الوزر والعقاب.
عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. رواه البخاري.
من جعله الله تعالى راعيا ومسؤولا على جماعة ولو كانت قليلة فلم يحطها بنصيحة، أي أهمل رعايتها وضيع حقوقها الدينية والدنيوية، إلا عاقبه الله تعالى بحرمانه من رائحة الجنة. رائحة الجنة التي تشم من على بعد 70 سنة، وهذا يدل على بعده عن الجنة، نعوذ بالله من هذا المصير.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري.
تولي أمر الناس ومسؤولية شؤونهم ورعاية حقوقهم، هذا تكليف لا تشريف، فمنصب المسؤولية منصب حمله ثقيل والسؤال عنه شديد، لكن نظرة الناس إلى المناصب بأنها مكسب ومغنم لهذا يحرصون عليها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم ستحرصون على الإمارة، أي سيأتي زمان سيحرص الناس فيه على تولي الإمارة والمناصب العالية بأي صورة وبأي طريقة. لكن هذه المناصب ستكون ندامة وحسرة وخزيا على أصحابها يوم القيامة إن لم يقوموا بواجبها حق القيام. فكما كانت هذه الولاية والإمارة له في الدنيا رفعة وعلوة، ستكون له يوم القيامة ذلا وخزيا. نسأل الله تعالى ألا يخزنا يوم الحساب.
عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. رواه البخاري.
من الوصايا التي أوصاها النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه حذره من طلب تولي المناصب كالإمارة وغيرها من الولايات التي تتعلق بها مصالح الناس، فقال له عليه الصلاة والسلام: لا تسأل الإمارة. لماذا؟ لأنها أمانة كبرى ومسؤولية عظمى، لكن الإمارة والمسؤولية إن أتتك بدون أن تطلبها فإن الله سيعينك عليها ويسر لك إقامتها على ما يرضيه. أما إن سعيت في طلبها وأصررت على توليها فإن الله يوكلك إلى جهدك دون معونة منه سبحانه. نسأل الله تعالى أن يجنبنا الحرص على طلب الدنيا ومناصبها. نكتفي اليوم بهذه الدرر والسبائك، وفي الحلقة القادمة نلتقي بإذن الله مع كنوز ثمينة وعلوم مفيدة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صحيحه كان مكتملا لكل الدين مشتملا، أحاط العلم أجمعه وضم القول والعمل. إليك سبائك الذهب حديثا ليس بالكذب، كلام نبينا الغالي شفيع الخلق خير نبي. إليك سبائك الذهب حديثا ليس بالكذب، كلام نبينا الغالي شفيع الخلق خير نبي. سبائك للبخاري.